يوحنا الأصحاح التاسع، نرجع إلى هذا الأصحاح في دراستنا. يوحنا الأصحاح التاسع، سوف أقرأ ابتداء من عدد 8 وانتهاء بعدد 16. فالجيران والذين كانوا يرونه قبلا أنه كان أعمى قالوا: أليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي؟ آخرون قالوا: هذا هو. وآخرون: إنه يشبهه. وأما هو فقال: إني أنا هو. فقالوا له: كيف انفتحت عيناك؟ أجاب ذاك وقال: إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني وقال لي: ذهب إلى بركة سلوام واغتسل. فمضيت واغتسلت فأبصرت. فقالوا له: أين ذاك؟ قال: لا أعلم. فأتوا إلى الفريسيين بالذي كان قبلا أعمى. وكان سبت حين صنع يسوع الطين وفتح عينيه. فسأله الفريسيون أيضا كيف أبصر؟ فقال لهم: وضع طينا على عيني واغتسلت فأنا أبصر. فقال قوم من الفريسيين: هذا الإنسان ليس من الله، لأنه لا يحفظ السبت. آخرون قالوا: كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات؟ وكان بينهم انشقاق. آمين. ليبارك لنا رب تأملاتنا في هذا الصباح. ما زلنا أحبائي في إطار الحديث عن الإنسان الذي يقال له يسوع. إنسان يقال له يسوع. التقينا هذا الإنسان في ثلاثة أماكن. التقيناه في المرة الأولى عندما كان مع هذا الأعمى. التقيناه في المرة التالية عند لقائه المرأة السامرية عند البئر. والتقيناه أيضا عند لقائه مع اليهود وحديثه إليهم. واليوم مرة أخرى نلتقيه مع الأعمى. نلتقيه في الحقيقة مع الفريسيين الذين كانوا يتحدثون إلى الأعمى ويسألون الأعمى كيف أبصر. وقال لهم بكل بساطة وبكل وضوح أن يسوع هو الذي صنع طينا طلع عينيه واغتسل الأعمى فأبصر. والملفت في النظر هو رد الفريسيين أن هذا الإنسان، الإنسان الذي يقال له يسوع، ليس من الله، بل بالعكس هو إنسان خاطئ. إنسان خاطئ. في هذا الصباح سوف نتحدث بنعمة المسيح عن الإنسان الذي يقال له يسوع، الإنسان الخاطئ. يسوع إنسان خاطئ. صعب شوي على السماعي، ما بتركب كتير. يسوع وإنسان خاطئ ما بتزبط، لكن هيك سموه الفريسيين، إنسان خاطئ. وكلمة خاطئ التي استعملها النص الوحي المقدس باللغة الأصلية وردت 4 مرات في العهد الجديد، كلها في هذا الأصحاح، ولم ترد في أي مكان آخر. 4 مرات نقرأ هذه الكلمة مستخدمة. نقرأها أولا في العدد 16: كيف يقدر إنسان خاطئ؟ وبعدين بعدد 24 بيقول: نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ. برد عليهم الأعمى: أخاطئ هو؟ نفس الكلمة. وبعدين نقرأها في آية أخرى فيما بعد في العدد 31: نعلم أن الله لا يسمع للخطاة. نفس الكلمة 4 مرات استخدمت في الإشارة هنا إلى المسيح. في الإشارة إلى المسيح. يسوع إنسان خاطئ، كلمة كبيرة لا نقبلها طبعا بردة فعل طبيعية، لكن لابد لنا أن نتأمل في هذا الإنسان الخاطئ الذي يقال له يسوع. والاتهام الذي يطلق الفريسيون على المسيح هو أول كل شيء أنه ليس من الله. ليس من الله ليش؟ لأنه كسر الناموس، كسر الشريعة في أن يقوم بأعجوبة أو بآية يوم السبت. وبالنسبة لهم هذا أمر عظيم جدا، أمر مرفوض. ليش؟ لأنه في الناموس أذكر يوم السبت لتقدسه ثلاث كلمات تحولت مع التاريخ والزمن إلى ما يفوق 639 وصية لحفظ السبت لتقديسه. من كل كلمة عملوا وصية، وبعدين صارت الوصايا تتضاعف حتى وصلت على ما أظن إلى ما يقارب 639 وصية يحددون فيها كيف يحفظ اليهودي التقي يوم السبت ليقدسه. وطبعا لما جاء المسيح وصنع هذه الآية يوم السبت، بالنسبة لهم صار هذا الإنسان ليس من الله. وطبعا رد الأعمى، مرات نحن بنستخف بالأشخاص الأميين البسطة، وليدا ما معه شهادة لاهوت، هذا ما بيعرف بالكتاب المقدس ولا باللغات الأصلية ولا بعلم التفسير، لكن نشكر الله، الله أعطانا وضع في رؤوسنا عقلا يفكر يميز ومنطقا واعيا. جواب الأعمى بعدد 31، وحتى نبلش هو من عدد 30، بيقول لهم إن في هذا عجبا أنكم لستم تعلمون من أين هو، من أين هو، وقد فتح عيني. ونعلم أن الله لا يسمع للخطاة، ولكن إن كان أحد يتقي الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع. منذ الدهر لم يسمع أن أحدا فتح عيني مولود أعمى. صار يحكيهم بالمنطق، طيب ما بتعرفوا منه، وفهمنا ومنعرف كمان، أنا موافق معكم أنه الله ما بيسمع للخطاة، لكن ما بزمان حياتنا سمعنا أنه حدا بيفتح عيني مولود أعمى. واحد مرض وفقد بصره، ممكن واحد يعطيه دواء يرد عملية المرض إلى الوراء فيبرأ الإنسان ويستعيد نظره، لكن أن يشفي ويبرئ إنسانا مولودا أعمى، هذه ما صارت بزمانه. لو لم يكن هذا من الله لم يقدر أن يفعل شيئا. منطق بسيط، إنسان فقير كان يقعد بالهيكل يستعطي، ما حدا علمه اللاهوت، لكن استطاع أن يفهم أن يسوع قد جاء من الله. والمستغرب في الأمر أن أعاظم المفكرين والفلاسفة لا يستطيعون أن يستوعبوا هذه الحقيقة. ليش؟ بسيطة، لا أحد يستطيع أن يقول أن يسوع هو رب إلا بالروح القدس. إن دما ولحما لم يعلنا لك ذلك، لكن أبي الذي في السماوات. فإذا هيدا إعلان بالروح القدس للإنسان أن يسوع هو الله، أن يسوع هو الله. طبعا يسوع تكلم أكثر من مرة، إن قرأنا إنجيل يوحنا من بدايته في الحقيقة، من البداية من الأصحاح الأول، وخاصة عندما نصل إلى الأصحاحات 14 15 16، وحتى في صلاة المسيح الكهنوتية في الأصحاح 17 يتكلم المسيح كيف أنه خرج من عند الآب، من عند الآب خرجت، لهذا أتيت من عند الآب. يتحدث بكل وضوح أنه أتى من عند الآب. ولا أظن أن الكتاب غامض من هذه الناحية على الإطلاق، لكن ليس هذا ما يهمنا في هذا الصباح. أريد أن أركز بنعمة المسيح على مسألة الإنسان الخاطئ. الإنسان الخاطئ، قرأنا في القراءة المتبادلة من كورنثوس الثاني الأصحاح الخامس، ولعلكم انتبهتم إلى الآية الأخيرة العدد 21، الذي جعل الذي لم يعرف خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. جعل الذي لم يعرف خطية لأجلنا. مسألة البدلية مسألة مهمة. الكفارة، أن يستبدل شخص آخر، هذه البدلية فكرة تسيطر على الكتاب. ابدأوا القراءة من سفر التكوين. وين في بدلية بتكوين 3؟ حدا منكم بيتذكر؟ لما ألبسهما شو؟ ألبسة من جلد. مين غطى عورة آدم وحواء؟ في حدا دفع الثمن، صح؟ في بدلية. تعالوا إلى قصة إبراهيم. مش لما أدم إسحاق في حدا استبدل حدا تاني؟ في بدلية. طبعا كل هذه ابتداء من العهد القديم، ونستطيع طبعا أن نمر بدراسة عامة وسريعة لكل الكتاب، فنرى هذا المنطق الإلهي في التعاطي مع حاجة الإنسان، نرى مسيطرا وواضحا بارز المعالم. هنا نراها أيضا. جعل الذي لم يعرف خطية لأجلنا. هذا هو الإنسان الخاطئ. هلأ لاحظوا، بدي أكون تنتبهوا أن الرسول بولس ما سمى الذي جعل الذي لم يعرف خطية خاطئا لأجلنا، لا مش هيك حكي، لأنه لو قال جعل الذي لم يعرف خطية خاطئا لأجلنا كان نسف أساس الفداء، كان نسف أساس عملية الخلاص التي يعلم عنها الكتاب، أنك بحاجة إلى حمل بلا عيب، ابن سنة يقدم ذبيحة خطية، ذبيحة إثم، يحمل خطية الشعب. وها هو الحمل الذي هو بلا عيب، حمل الله. إذا بتقول عنه هو خاطئ، فإذا أنت تنسف منطق البدلية ومنطق الخلاص والفداء الذي في المسيح. على العكس، الذي لم يعرف خطية، يعني أبرز بولس الرسول عصمة المسيح، خلو المسيح من الخطية، ولهذا استطاع يسوع أن يتحدث إلى معارضيه وأعدائه ويواجههم مواجهة واضحة صريحة، عندما قال لهم في إنجيل يوحنا أصحاح 8 وعدد 46، قال لهم: من منكم يبكتني على خطية؟ عصمة تامة. خليني إلكم شيء، إنه هيدي مسألة العصمة، مسألة خلو المسيح من الخطية، ما إجت فكرة متأخرة في الأدب المسيحي. بعدين الرسل والتلاميذ لما قعدوا يكتبوا قالوا صدق ولا مرة شفناه عمل شيء غلط، لنكتب عنه إنه هو ما عامل خطية أبدا. هذه المسألة مسألة كانت من صلب حياة المسيح، لا بل هي سر العلاقة المستمرة مع الآب. يعني خليني أحط الصورة قدامكم. يسوع قال أنا والآب واحد، يوحنا 10:30، أنا والآب واحد، أنا في الآب والآب فيا، يوحنا 14. كويس؟ طيب كيف بده يكون هو والآب واحد، أو هو في الآب والآب فيه؟ هو إنسان خاطي، ما بتزبط، ما بتزبط. ليش؟ لأنه الله إله قدوس، لا يستطيع أن ينظر الشر، ولا يستطيع أن يقبل الشر، ولا يستطيع أن يتعايش مع الشر بكل بساطة. فإذن هذه العملية أساسية، عصمة سر علاقة بالآب كان بلا خطية. لا بل في آخر المطاف إجا واحد لص على الصليب قال لم يفعل شيئا ليس في محله. حصلوا؟ بلشنا بأعمى جاهل أمي، انتهينا بلص، ربما كمان جاهل أمي عم بيعترف بعصمة المسيح. لم يفعل شيئا ليس في محله، جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. أحد المفسرين الكبار واللاهوتيين، بنجل اسمه، قال ما معناه، حط الآية هاي بهالصورة، قال في مصبين، مثل واحد واقف تحت الدوش تحت الشاور، واحد منهم نازل منه غضب الله ودينونة الله، والتاني نازل منه بر الله ورضا الله. نحن واقفين تحت اللي عم بكب دينوني وغضب، ويسوع طبعا باعتراف الآب نفسه هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت مرتين بالمعمودية وعلى جبل التجلي، صح؟ واقف تحت مصب البر والرضا الإلهي، فجأة يسوع بيجي بيقول تتبادل أنا وياك، تتبادل أنا وياك. هو وقف مكاننا تحت مصب الغضب والدينونة، وأخذنا بالصليب وأوقفنا في مصب البركة والبر الإلهي. في أوضح من هيك صورة؟ ما بظن. إنسان خاطئ يقال له يسوع، صار خطية لأجلنا لكي نصير نحن بر الله فيه. يوحنا فم الذهب كريسوستوم قال كان يسوع البر المتجسد بعينه، فصار خطية بعينها. ليش؟ ليش صار تحت مصب الغضب والدينوني؟ ليش ما بتزبط نقول إنه صار هو إنسانا خاطئا؟ لأنه الله لا يكره الخاطئ. الله مشكلته ليست مع الإنسان الخاطئ، لكن مشكلته وغضبه ودينونته هي على إثم الإنسان وخطية الإنسان، ولهذا جعلوا خطية لكي يصب عليه جامات الغضب والدينونة التي كان يجب أن نتلقاها نحن. حصلوا؟ الله بحب الإنسان الخاطئ، ما عنده مشكلة مع الإنسان الخاطئ كإنسان، بحبه، مشكلته مع الخطية اللي فيها الإنسان الخاطئ، غضبه ودينونته على الخطية اللي فيها الإنسان الخاطئ. ويسوع جاء وقال أنا أصير هذه الخطية، أنا أصير المكان الذي يصب، أو الإنسان الذي يصب عليه الآب جامات الغضب والدينونة، لكي تصيروا أنتم بر الله. بر الله. لكن وين المفتاح يلي بيعطينا نوع من الطمأنينة قال لكي نصير أو لنصير بر الله فيه في المسيح. حصل؟ نحن ما فينا نصير بر الله لحالنا، فجأة نقرر أنه نحن بدنا نصير بر الله، بيقول لك فيه، بس هيدي الفيه مبنية على أساس عليه. وين هيدي العليه؟ هاي عليه بسفر إشعياء أصحاح 53، لما بيقول لك النبي إشعياء أن الرب وضع عليه إثم جميعنا. صرنا لما هو أخذ الخطية عليه، صرنا نحن فيه بر الله، مش برنا نحن لكن بر الله. وبهذه الطريقة استطاع المسيح أن يسدد الثمن الذي يرضي العدالة الإلهية. مشان هيك يا أحبة، لما بنتحدث عن موضوع الخلاص ونقول أن الإنسان لا يستطيع أن يخلص نفسه بنفسه، لا يستطيع أن يخلص نفسه بأعماله، لا يستطيع أن يخلص نفسه بهباته أو بعلماته أو بنشاطاته، عندما نقول هذا الكلام المسألة ليست مسألة استنسابية أو اختيارية، لكن هذا الكلام يجب أن ينسجم مع تعليم الكتاب المقدس عن مسألة البدلية في المسيح. يسوع وقف بديلا عنا لكي يرضي العدالة الإلهية. هل تستطيع أنت كإنسان أن ترضي العدالة الإلهية بما تقوم به أو تقدمه أو تفكر أو تصليه؟ أبدا ما بنقدر نرضي عدالة الله، لأن غضب الله معلن على فجور الناس وإثمهم. غضب الله معلن، يصب جامات الغضب على هذا الإثم حتى الآن، قبل جهنم وقبل الدينونة يصب جامات غضبه على إثم الناس. وبالتالي يجب أن نصل إلى قناعة، إلى استيعاب أننا لا نستطيع أن نخلص نفوسنا على الإطلاق. الطريقة الوحيدة هو أن نتبادل نحن والمسيح، هو يأخذ مكاننا تحت مصب الغضب والدينونة الإلهية، ونحن نأخذ مكانه تحت مصب البر والرضا الإلهي. إنسان خاطئ، إنسان خاطئ، كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات؟ بشكل طبيعي لما الإنسان يستبدل مكانه مع المسيح، شو قال يسوع عن التلاميذ؟ قال شايفين، قال لهم للتلاميذ، قال لهم شايفين هيدول هالأعمال اللي أنا بعملها؟ قال تعملون أعظم منها، تعملون أعظم منها. في البدلية قوة. قال جميع الذين قبلوه أعطاهم سلطانا، تنالون قوة. كل الكلام للمؤمن هو عن القوة، في كلمة دارجة بالإنجليزي هالأيام empowerment، أي تقوية الشخص الآخر، تقوي الشخص الآخر لا يقدر يعمل. هذا ما فعله المسيح في استبداله لنفوسنا، أخذ مكاننا بطريقة بدلية، هذا ما نسميه الكفارة. أخذ مكاننا ليس فقط لكي نصير نحن بر الله فيه، لكن لكي نستطيع أن نعمل الأعمال الذي يعملها ونعمل أعظم منها. لكن في نقطة مهمة أريد أن تنتبهوا إليها، كيف يقدر هذا الإنسان أن يعمل مثل هذه الآيات؟ كلمة آيات أو أعجوبة مستخدمة أكثر من مرة في الكتاب طبعا، وتشير حتى إلى أمور قام بها غير مؤمنين بشكل سحر. أعطي مثلا على ذلك السحرة في زمن موسى يلي قدروا يقلدوا أعجوبات موسى. كان موسى يعمل شيء والسحرة سحرت الفرعون يعملوا نفس الشيء مثله. هل نستطيع أن ننسب إلى أن هذه الآيات هي من الله؟ موسى يتكلم بسفر التثنية أصحاح 13 عن الذي يحلم حلما ويصنع أعاجيب وآيات، هل هذا من الله؟ طبعا لا. ما يقصد الروح القدس في هذا النص أمرين أريد أن تنتبهوا إليهما. الأمر الأول، كل من هو من الله، كل من اختبر العمل البديل والكفاري في كل ما يعمل يشير إلى الله، يشير إلى الله. مرات كثيرة أسأل شو رأيك بفلان عمل عجيبي، فلان راح على المكان الفلاني ودهنوه بالزيت الفلاني ومش عارف ايش وعمل عجيبي، صار عجيبي. سؤالي الأول دائما في كل مرة هو من نال المجد؟ من نال المجد؟ هل هذا المكان أو الراقد في هذا المكان أو الله خالق الإنسان؟ من نال المجد؟ في كل مرة حتى يسوع نفسه، تتذكروا كم مرة حكى عن طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني؟ لما بعمل شيء بمجده، مجدتك لما صلى بيوحنا 17، مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل تأسيس العالم، أنا مجدتك على الأرض. حتى المسيح كم مرة نجده يصلي قبل أن يصنع أعجوبة إلى الآب ويشكر الآب، يمجد الآب، يشير إلى الآب، حتى المسيح نفسه. أحبائي، إن الآيات التي هي من الله هي آيات تمجد الله، لا تمجد إنسان ولا تمجد مكان ولا قديس ولا كنيسة ولا أي كان في أي زمان. مساكين الناس الذين يلحقون العظام البالية ويلمسون الصناديق الخشبية، مساكين الناس لأنهم سيلحقون بأصحابها وسيصيرون يوما عظاما بالية من دون رجاء، لأنهم وضعوا رجاءهم في إنسان، وفي أفضل الأحوال إنسان ميت. مساكين، مساكين. يعمل آيات تشير إلى الله. أمر آخر هو أن هذا الإنسان الخاطئ الذي صار خطية لأجلنا يعمل عملا كاملا، يعمل عملا كاملا. ما بعرف إذا بتتذكروا الأب ترديف، كان يجي والناس من مختلف الملل والطوائف كانت تذهب لكي تشفى، وطبعا مع تقديري له لأنه هذا من الأقلاء، القلة القليلة يلي كان يقلن للناس بكل صراحة، أنا ما بشفي، يسوع اللي بيشفي. أنا أحترم هذا الموقف وهذا المنطق، لكن مع هذا كله ولا مرة شفنا إنسان شفي شفاء كاملا، ولا مرة. ليس هذا فقط، نراهم على التلفزيون، ومؤخرا لما انتشر الساتلايت كمان أمثال بني هند